الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في باب التعصيب، وأمس كنا في باب العصبة بالنفس، وهو باب مهم. وقلنا العصبة بالنفس هم الذكور من قرابة الرجل غالبا، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به. فمن هم العصبة بالنفس؟ من هم العصبة بالنفس؟ جميع الذكور، اذكرهم، جميع الذكور ممن يرث، إلا الزوجة ومن؟ أيوة نعم، ومن؟ والأخ لأم. أحسن. فمن هم؟ عندك يا أخ محفوظ، من هم؟ الأب والجد وإن على. طيب، الابن وابن الابن وإن نزل، هذه الجهة العليا والجهة السفلى. طيب، والأخ، الأخ لأب وابن الأخ لأب. طيب سهل، وإن على وإن نزل. طيب، لا كمل ما دام أنت في الأخوة، كمل. لا لا تخرج من الأخ، قلت الأخ لأب، قلنا وابن الأخ لأب وإن نزل. طيب، الأخ لأم. طيب، الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وإن نزل. طيب، نريحك شوي. عندك يا أخ أحمد، العم لأب والعم الشقيق وإن نزل. هؤلاء تقريبا هم عصبة الميت بنفسه. قال رحمه الله: جهات التعصيب ست جهات. المسألة فيها نزاع، والراجح أن الجهات سبع، كما قال الشافعية والمالكية. الراجح أن الجهات سبع كما قال الشافعية والمالكية. والجدودة جهة مستقلة، والجدودة جهة مستقلة. قال رحمه الله هذا القول، قال: جهات ست. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. هذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. قال رحمه الله: جهات التعصيب ست، ست جهات. هي البنوة، البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. الراجح أن يقال البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ثم الأخوة مع بنيهم، ثم العمومة، ثم الولاء. كم الآن؟ كم؟ ست. ثم بيت المال، هذا السابع، ثم بيت المال. هذا الراجح في المسألة، وهو مذهب الشافعية والمالكية. إذن على الراجح الجهات سبع، عند الحنابلة ست. البنوة على الراجح، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ثم الأخوة مع بنيهم، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. الفائدة من مثل هذا المبحث هو إذا حصل اجتماع بعض الجهات عرفت من تقدم على من. ما الفائدة من هذا؟ إذا جاءتك مسألة من مسائل الفرائض فيها عصبات قدمت على هذا الترتيب، فأول الجهات وأقواها جهة إيش؟ البنوة، ثم يليها الأبوة، ثم بعد الأبوة الجدودة، ثم بعد الجدودة الأخوة يعني مع بنيهم، ثم بعد الأخوة مع بنيهم العمومة، ثم بعدها الولاء، ثم بعد ذلك بيت المال. قال: اجتماع العصبة، إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون في الجهة، ككونهم أبناء الميت أو كونهم أجداد الميت أو كونهم ليس أجداد الميت، الأفضل أن نقول إخوان الميت، أو كونهم أعمام الميت، استواء في الجهة. قال رحمه الله: فتارة يستويان أو يستوون في الجهة، أبوة بنوة جدودة أخوة عمومة. والدرجة، درجة المراد أي الطبقة، كما ذكرنا في السبورة طبقة. والقوة، المراد بالقوة من حيث الارتباط بالميت، فأيهما أقوى، الأخ لأب أم الأخ الشقيق؟ عندك يا أبا عكاشة، الأخ لأب أقوى أم الأخ الشقيق؟ هما في درجة واحدة، وهي درجة، هما في طبقة واحدة، وهي في جهة واحدة أقصد، وهي الأخوة، لكن الأخ لأب يرتبط بالميت من جهة واحدة، بينما الأخ الشقيق مرتبط بالميت من جهة أبيه وأمه، فهو أقوى. إذن هذا معنى القوة. ما معنى هذا أقوى من هذا؟ أي من حيث الارتباط بالميت. ما معنى هذا أرفع درجة، أقرب درجة من هذا؟ مثل ما نقول وجود ابن الأخ ووجود الأخ، كلهم في درجة، في جهة واحدة، وهي الأخوة، لكن من أقرب إلى الميت، الأخ أو ابن الأخ؟ الأخ أقرب من ابن الأخ. طيب، اجتمع ابن وابن ابن، هما في درجة واحدة، وهي البنوة، في جهة واحدة أقصد، في جهة واحدة وهي البنوة، لكن من أقوى، ابن الابن أو الابن؟ من أقوى، الابن أو ابن الابن؟ عندكم من أقوى؟ عندك يا خان أبو إبراهيم، من أقوى؟ الابن أقوى. قال رحمه الله: لا أقرب في الدرجة، أقصد الابن أقرب في الدرجة، هذا الجواب، الابن أقرب درجة، أقرب درجة. طيب، قال: والقوة، القوة قلنا من حيث الارتباط بالميت، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض، يعني إذا كانوا متساوين في الثلاث، في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. قال: وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك، فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين. تارة يسقط بعضهم بعضا، وهذا مبني على قاعدتين، أن كل الأولى أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق، والجدة الأبوية فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا. هذه القاعدة واضحة، فعندنا أب وجد، عندنا أب وجد اجتمعا في تركة، هلك هالك عن أبيه وجده، هلك هالك عن أبيه وجده، فكيف تقسم التركة؟ مات ميت عن أبيه وجده، كيف تقسم هذه التركة؟ عندك يا أخي عبد الرحمن تفضل. نعم، نقول المال كله للأب، لأن الجد محجوب بالأب، فالجد أدلى إلى الميت بالأب، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، كما أن الجد أدلى بالأب، فإذا وجد الأب أسقط الجد. هذه القاعدة لابد أن تقيد بقيد نجعله بين مربعين، نكتب في الهامش عند قوله بواسطة بين مربعين يرث إرثها، لابد من هذا القيد، أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة، نكتب في الهامش يرث إرثها، يرث إرثها. بغير هذا القيد القاعدة مختلة، بغير هذا القيد القاعدة مختلة. قال رحمه الله إن كل من أدلى إلى الميت بواسطة، قلنا يرث إرثها، حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق، لأنه يرث مع وجود إيش؟ أمه. وقد يقال هل يأخذ إرث أمه؟ فلا يدخل في القاعدة، لا يدخل في القاعدة. والجدة الأبوية كذلك لا تدخل في القاعدة. قال فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا، لكن إرثها غير إرثه، لها أحكام وإرث، وهو السدس، لكونها جدة لا لكونها أم أب، فرق بين المسألتين. وأولاد الأم لهم إرثهم لكونهم إخوة الميت لا لكونهم أولاد أم، فلا يأخذون إرث الأم، بخلاف الجد مع الأب فإن الجد يأخذ إرث الأب إن غاب الأب، فالجد يأخذ إرث أبي إرث الأب إن غاب أو ذهب، والأب يأخذ إرث الجد إن وجد. يمكن أن يقال هذه القاعدة يعبر عنها بصيغة أخرى فيقال كل من ورث ميراث شخص سقط به، كل من ورث ميراث شخص سقط به، كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، وهذا أيضا مضبوط إن شاء الله. كل من ورث ميراث شخص سقط به إن كان أقرب منه، إذا كان أقرب منه. تفضل يا أخي. نعم نعم، لا حاجة، قوله إلا ولد الأم لا داعي، إنه لا يدخل أصلا في القاعدة، فهمتني؟ لا يدخل في القاعدة، لأنه هل يرث إرث أمه؟ الجواب لا، نعم هو أدلى بواسطة هي الأم، لكن هل يرث إرثها؟ صورة المسألة ليس في ولد أم وأم وجدة وأب، أبوية على مذهب الحنابل، إنما صورة المسألة في عاصبين أدلى أحدهما بالآخر، كابن الابن مع وجود الابن، أو الجد مع وجود الأب. هذه صورة المسألة، أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كان يرث إرثها، وبهذا نستغني عن الاستثناء. قال رحمه الله تعالى: إلا ولد الأم بالاتفاق والجدة الأبوية فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأبي. ما من هي الجدة الأبوية؟ هي أم الأب. عندنا ميت هو عبد الله مثلا، أبوه أم أبيه، هذه تسمى جدة أبوية. إذا وجدت الجدة الأبوية، هالك هلك عن جدة هي أم أبي الميت وعن أبيه، فعلى تقسم التركة فيقال الجدة لها السدس وما بقي فلمن؟ فللأب كاملا. أصل المسألة من ستة: واحد للجدة، خمسة للأب. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدمت من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات. ما هو ترتيب الجهات عندك يا أخانا بعكاش؟ ترتيبها، ما هو ترتيب الجهات السبع؟ أول درجة، أول البنوة، هذه الجهة الأولى، ثم الأبوة، ثم لا البنوة، ثم الأبوة، ثم عندك يا أخانا عبد الله، ثم الجدودة، ثم لا بد يحفظ هذا، ثم إيش؟ الأخوة. طيب، ثم العمومة. اجتمع عم وأخ، الأخ مقدم، ثم العمومة خامسة، ثم الولاء، ثم بيت المال. على هذا الترتيب، هل عرفنا؟ هذا الترتيب مهم، هذا الترتيب مهم. تفضل يا أخي. نعم، أنا علقت على هذا، أن هذا على مذهب الحنابلة وليس براجح. الراجح أن الجدودة درجتها أقوى تفصل، الأخوة مستقلة والجدودة مستقلة، هذا على المذهب الأقوى، على المذهب الأقوى. الأخوة مع بنوهم، مع بنيهم، اي نعم، والأعمام يدخل فيها بنوهم، الأعمام يدخل فيها بنوهم. قال رحمه الله تعالى: إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدمت من كانت جهته مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأبي. لماذا؟ لماذا ابن الابن وإن نزل؟ ابن الابن مقدم على الأب. لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، عرفنا هذا؟ فمجيء فرد ينتمي إلى جهة البنوة هو مقدم على جميع الجهات الأخرى، هل عرفنا هذا؟ مجيء فرد ينتمي إلى البنوة كابن ابن ابن الابن، هذا لعله السابع، ابن 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 الابن رابع. طيب، هذا مقدم على من؟ على الأب. سبحان الله، لماذا؟ لأن جهته وهي البنوة مقدمة على جهة الأب وهي الأبوة، فالبنوة الدرجة رقم واحد، والأبوة رقم كم؟ رقم اثنين. إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدمت من كانت جهته مقدمة، كما علم من ترتيب الجهات وإن تراخى، على من كانت جهته مؤخرة، فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأبي، فلولا أن له فرضا لسقط. فما هو فرضه؟ عندك يا أخي السدس، نكتب وهو السدس. فلولا أن له فرضا لسقط وهو السدس. قال رحمه الله تعالى: فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة كبنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة، فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا، فابن الأخ لأبن مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن درجة ابن الأخ لأب أعلى من درجة ابن ابن الأخ الشقيق. هذا بالنسبة لهذا كالعم، هذا بالنسبة لهذا كالعم. فابن ابن الأخ الشقيق يقول لذاك يا عمي، فهو مقدم. وإن كان الأخ الشقيق الأخ لأب إنما يرتبط إلى الميت من جهة، بينما الأخ الشقيق مرتبط إلى الميت من جهتين. قال رحمه الله: فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا. ما معنى ضعيفا وقويا؟ عندما يقولون هذا ضعيف وهذا قوي، يعني هذا بالنسبة إلى الميت إذا اجتمع هذا قوي وهذا ضعيف. مثل من عندك يا أخانا سالم؟ نعم، مثل الأخ لأب والأخ الشقيق، فهما في جهة الأخوة درجة جهتهم واحدة، وهما من حيث الدرجة أخ شقيق أخ لأب، بالنسبة للميت هما رأسان متساويان. طيب، لكن من حيث القوة والضعف الأخ الشقيق أقوى، لأنه يتصل إلى الميت من جهتي أبيه وأمه، والأخ لأب أضعف، لأنه إنما يصل إلى الميت من جهة أبيه. يقول رحمه الله: فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا، فابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن على ابن ابن الأخ الشقيق. أما إن تساويا أو تساووا في القرب، صورتها كيف؟ إن تساووا في القرب أي في الدرجة، فتقول ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فهؤلاء تساووا في الجهة لأن جهتهم هي إيش؟ الأخوة. وتساووا في الدرجة، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، درجتهم بالنسبة للميت طبقتهم واحدة. طيب، لكن أحدهما أقوى، وهو من عندك يا أخ محفوظ؟ من هو الأقوى؟ ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق درجتهم الأخوة، جهتهم واحدة، درجتهم واحدة. طيب، ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب، ليش؟ ما وجه القوة؟ هل عنده إيش يعني عضلات ولا إيش؟ كيف وجه القوة هذه؟ فهمونا. يمكن هذا أقوى، يمكن يحمله حتى، يمكن تحصل ابن الأخ لأب يعني بنيته طيبة. فكيف ابن الأخ الشقيق لماذا جعلته أقوى؟ نعم، يتصل إلى الميت من جهتي أبيه وجده، أبيه وأمه. قال رحمه الله: فابن أما إن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب، والقوي ذو القرابتين، والضعيف هو ذو القرابة الواحدة، يعني هو ضعيف بالنسبة إلى من؟ إلى المقابل له، وإلا هو قوي في نفسه، لكن لما يجتمع يقال الأخ الشقيق أقوى. كيف أقوى؟ أي من جهتين، يرتبط إلى الميت من جهتين. قال: والقوي هو ذو القرابتين، والضعيف هو ذو القرابة الواحدة. وقد جمع العلامة الجعبري، هو اسمه صالح بن ثامر، فرضي شافعي، له قصيدة اسمها اللآلئ في الفرائض، اسمه صالح بن ثامر. قال: وقد جمع العلامة الجعبري رحمه الله هذه القاعدة في بيت واحد، حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فمن حفظ البيت؟ من حفظ هذا البيت؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا عبد المالك. فبالجهة التقديم ثم بقربه، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا بالزبير. فبالجهة التقديم، لابد كلكم تسمعوا البيت هذا حتى نتوكل على الله، جزاكم الله خير، تفضل. بقربه، بنرجع لك. عندك يا أخ سالم سجل ديون، تفضل. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا عبد المالك سمع. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم، نرجع لك. عندك يا أخانا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا بشير. فبالجهة التقديم ثم بقربه، كمل، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أبا عبد الله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أبا عبد الله تفضل. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أبا عبد الرحمن تفضل. ثم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم، احنا ما نسمعك زوج، بالقوة اجعلا. طيب عندك يا أبا إبراهيم. فبالجهة التقديم ثم بقربه، طيب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. طيب جزاك الله خير. طيب عندك يا أخي محمود تفضل. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا عبد الله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. عندك يا أخانا أبو الزبير. لا تحبس الجماعة معك. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. طيب عندها يا أخان عبد المالك رجعنا، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله، هل بقي أحد؟ طيب عندك يا أخانا صاحب الساري سمع، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله، عندك يا عم الله يحفظك، حاول هات نص البيت بس. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعلا. طيب هذا نكون أكملنا باب أحكام العصبة بالنفس، وغدا ندخل في القسم الثاني، فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا ها هنا. والباب سهل، الفرائض علم سهل يسير يحتاج إلى مراجعة وإدامة نظر واهتمام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.